السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، فرصة طيبة أن نلتقي في بيت من بيوت الله لنستعد لضيف عظيم أوشك أن يحل علينا وأن ينزل بساحتنا، وحق الضيف الإكرام، وهذا ضيف من أعظم وأغلى الضيوف، فضيافته تعود إلينا نحن وتعود فائدتها علينا. إن هذا الضيف الذي يجب أن نستعد لضيافته، إنه شهر رمضان المبارك، إنه شهر الصوم، شهر العتق من النيران، شهر تصفيد مردة الجان، شهر إغلاق النيران، شهر تفتيح أبواب الجنان، شهر تتنزل عليه على المؤمنين فيه رحمات الرحمن. فإذا كان الضيف بهذه المثابة فإنه حري بنا أن نستعد لإكرامه بالعمل الصالح الذي يقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه برمضان، وكانوا يقولون: اللهم بلغنا شهر رمضان. ورد عن بعض السلف أنهم 6 أشهر يسألون الله أن يبلغهم رمضان، و6 الأشهر الأخرى يسألون الله تعالى أن يتقبل منهم الصيام والقيام. أيها الإخوة في الله، منذ بداية شعبان والناس يستعدون لرمضان، بماذا؟ هل استعدوا بصيام أكثر شعبان كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل استعدوا بالتوبة النصوح من جميع الذنوب والآثام؟ هل استعدوا بمحاسبة النفس من المعاصي والآثام؟ هل استعدوا بالجد والاجتهاد وبإبعاد المشاغل الدنيوية للإقبال على الله تبارك وتعالى في هذا الشهر المبارك؟ لا نقول إن هذا لم يحدث، فإن كثيرا من الناس فيهم خير ولله الحمد والمنة، فيستعدون بالتوبة الصادقة النصوح وبصيام أكثر شعبان وبالتهيؤ لصيامه بالتخلص من الذنوب والآثام، غير أن الكثير منا يستعد له بألوان الشراب والطعام، يخشى على نفسه الجوع والعطش، فلا تكاد تجد طريقا على البقالات مواد وأصحاب المواد الغذائية لكثرة إقبال الناس عليهم خشية الجوع، وكأنهم يخشون أو يصيبهم هلع في أن أمامهم أمرا صعبا يجب الاستعداد له بألوان من الطعام من المطعومات والمشروبات التي لا تزيدك إلا تخمة وسمنة. نعم يا عبد الله، فالاستعداد لهذا الشهر الكريم إنما يكون بالجد والاجتهاد في تهيئة النفس للإقبال على الطاعة والتزود من الخيرات. ولا ندري هل نبلغ هذا الشهر أو هل نبلغ هذا الشهر، أم أنه يأتينا هادم اللذات ومفرق الجماعات قبل أن نبلغ هذا الشهر. فماذا أعددنا وبماذا استعددنا وبماذا تهيأنا لاستقبال هذا الضيف الكريم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به أصحابه ويقول: أظلكم شهر كريم، أظلكم شهر رمضان المبارك، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه مردة الجان، شهر لله في كل ليلة عتقاء من النار جعلني الله وإياكم منهم، شهر فيه تلكم الليلة العظيمة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، شهر تتنزل فيه الرحمات على المؤمنين والمؤمنات الذين يبادرون إلى الطاعات ويتنافسون في التطوعات ويتقربون إلى الله تبارك وتعالى بألوان القربات. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون، ولمثل هذا فليشمر المشمرون، ولمثل هذا فليجتهد الموفقون الذين يقضون أيام رمضان ولياليه بين الصيام والقيام وتلاوة كتاب الله عز وجل والتقرب إليه بالصدقات والحسنات والذكر وألوان القربات التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. فمع قرب هذه الأيام المباركة نبادر يا عبد الله إلى التوبة الصادقة بشروطها المعتبرة المعروفة شرعا من الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما بدر منك من تفريط في جنب الله ورد حقوق الناس التي أخذتها سواء كانت مظلمة من عرض أو مال أو نحوه. هذه شروط التوبة التي لا تصح التوبة بدون تحققها، فإذا لم تتحقق تلك الشروط فالتوبة غير مقبولة ولا قيمة لها، لأن التوبة ليست كلاما يردده البعض باللسان ثم يعني يتقهقر أو يعود ويرتكس في غيه وملذاته وشهواته. والناس لاستقبال هذا الشهر على قسمين: قسم يستقبلونه بالفرح والسرور والبشر وطلاقة الوجه والشوق إليه من أجل التزود إلى الآخرة بالعبادة الخالصة لوجه الله والموافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمنون قدومه بفارغ الصبر، وإذا دخل يتمنون ألا يخرج، ليستمروا في التزود بالأعمال الصالحة إلى أن يلقوا الله تبارك وتعالى وهم على ذلك، يتلون كتاب الله، يرجون تجارة لن تبور، يبدون سرورهم وفرحهم بأداء هذه العبادة، لأنها سر بين العبد وبين ربه. ولذلك تكفل الله تبارك وتعالى بجزائها دون تحديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا كان بهذه المنزلة وبهذه الحال العظيمة، فلما لم نتنافس ونجد ونجتهد حتى نحقق الهدف من هذا الصوم يا عبد الله؟ هذا صنف من الناس الذين يحبون ويتمنون لقاءه ويبكون على فراقه إذا قارب الرحيل. هذا شأن المؤمنين الخلص الذين يراقبون الله تعالى في السر والعلن، والذين يعبدون الله حق عبادته، يعبدون الله كأنه يراهم، وهم يعلمون أنهم وإن لم يروه يعبدون الله كأنهم يرونه، وأنهم وإن لم يروه فإنه سبحانه وتعالى يراهم. يتقربون إلى الله بألوان القرب من الصدقات والطاعات وتلاوة القرآن والعطف على المساكين ومد يد العون للفقراء والمحتاجين والمعوزين وسداد الدين عن المدينين. هذا هو دأب أهل التقى والصلاح والهدى ومريدي الفلاح، يستقبلونه بهذا البشر والسرور، ويستعدون له بألوان القرب التي يخلصون فيها لله ويتبعون فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يصلون الليل بالنهار في طلب مرضاة الله سبحانه وتعالى، يتقربون وهم مشفقون ألا يتقبل منهم، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هو الرجل يتصدق، هو الرجل يزني ويشرب الخمر ويسرق ويخشى أن لا يتقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يأتي يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى أن لا يتقبل منه. هذا هو شأن المؤمن، يعيش خائفا راجيا محبا لله سبحانه وتعالى. هذه أركان العبادة القلبية: الحب والخوف والرجاء. فهل استعددنا لذلك؟ هل استعددنا لاستقبال هذا الضيف بما هو أهل الاستقبال؟ هل استعددنا للأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى؟ أما الصنف الآخر والعياذ بالله، صنف يستعدون بألوان الطعام والشراب ويشترون بالإضافة إلى الطعام والشراب بعض الموبقات التي يسهرون عليها من الأفلام الخليعة التي تبعد عن الله وتقسي القلب وتفسده وتجعله مرتعا للشياطين ومقيلا للأبالسة. نعم يا عبد الله، إذا كان ليس عنده عمل في النهار فإنه لا يرى الشمس قط في رمضان، لا يرى الشمس. إذا أمسى الليل أو إذا جاء آخر الليل بعد أن يسهر يعبئ بطنه من خيرات الله ويملأ بطنه حتى التخمة، ثم إذا جاء وقت السحر، الوقت المبارك الذي فيه تجاب الدعوات وتقال العثرات وتمحى السيئات وترفع الدرجات وينزل رب الأرض والسماوات إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. إذا جاء هذا الوقت امتد على فراشه ونام، فإن لم يكن ذا عمل استمر في نومه إلى المغرب وربما إلى ما بعد المغرب، ثم يقوم خبيث النفس شائن الطبع في ضيق، في أضيق حال وأقلق بال وفي سوء مآل والعياذ بالله، ثم يقوم متنكدا تعبا ضجرا، فينظر إلى السفرة فإن رأى الزوجة المسكينة التي لم تسترح طول النهار قد ملأت السفرة من ألوان الطعام والشراب الذي يعبئ به من خيرات الله ويملأ بطنه منه ليتنكر لنعمة الله سبحانه وتعالى، وإن نقص شيء من وجهة نظره فالويل لهذه المرأة المسكينة، الويل لها. يصدر ألوانا وألوانا من السباب والشتائم واللعن والسب، هذا إن لم يطلق، وقد مرت بنا عدة حالات طلق بعض الناس زوجته من أجل أكلة معينة غير موجودة على السفرة، من أجل أكلة معينة غير موجودة على السفرة فيهددها وربما طلقها. فإذا ما ملأ بيت الداء وهي معدته الخربة و امتلأ بطنه من خيرات الله خرج إما يتسكع في الأسواق ويتعرض لإيذاء الناس من معاكسة النساء ونحو ذلك، أو أنه يسلك طريقا آخر بحيث يجتمع هو وعدد من الأصحاب الذين لم يجتمعوا على البر والتقوى فيجلسون على السهر على المحرمات من رؤية المشاهد المحرمة والأفلام الخليعة التي تبعد عن الله سبحانه وتعالى، والشيشة والدخان والسب والشتم ولعب البلوت والورق وما إلى ذلك من الألعاب، إلى أن يأتي الوقت الذي يريد أن يملأ بطنه مرة أخرى. وسواء سهر على ذلك في بيته مع أهله وذويه أو مع أصحابه وقرناء السوء الذين يجتمع معهم لقضاء تلك الساعات في ملذات محرمة وفيما يسخط الله سبحانه وتعالى، ينتقل من فيلم إلى فيلم، ومن منظر سيء إلى منظر، ومن منظر خبيث إلى منظر، ومن منظر بشع إلى منظر، إلى أن يأتي والعياذ بالله وهو في شر حال، يأتي آخر الليل وهو في شر حال. وهكذا دواليك، وإن كان صاحب عمل وقد أخر وقت الدوام، نام إلى أن يمضي نصف الدوام ثم جاء بنفس خبيثة، لأنه قد بال الشيطان في أذنيه. وتعرفون الذي ينام عن صلاة الفجر ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذلكم رجل إيش؟ ها؟ بال الشيطان في أذنيه. فيأتي وقد بال الشيطان في أذنيه ثقيلا صعب، يعني شرسا ضائق النفس، يعني في شر حال. ثم إن جاءه مراجع من المساكين الذين لهم عنده معاملات أو غير ذلك من أمور المسلمين التي وكلت إليه، فإنه قد يطرد ذلك المراجع من أجل توقيع ورقة، يقول له تأتي غدا أو بعد غد، وهو متكئ نعسان، إما يقرأ في جريدة أو يتثاءب ولا ينظر حتى في المعاملة التي بين يديه، وربما أنها لا تتطلب منه إلا مجرد التوقيع فحسب. هذا الصنف من الناس يمضي عليه شهر رمضان ولم يستفد منه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قال قل آمين، قال فقلت آمين، قال نزل على جبريل آنفا فقال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده أو ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قال قل آمين، قال فقلت آمين. ثم رغم أنف امرئ أتاه شهر رمضان فخرج ولم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. ورغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين، فقلت آمين. هذا الصنف من الناس محروم، يظن أن شهر رمضان إنما جعل للسلوى واللعب والرياضة في النهار والنوم في النهار والسهر على المحرمات في الليل. هذا هو دأب كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلامة. فانظر إلى نفسك يا عبد الله، من أي الصنفين أنت؟ ومن أي الفريقين أنت؟ ومن أي الطائفتين أنت؟ هل أنت من الطائفة التي استعدت ليوم المعاد واستعدت للقاء الله؟ فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أم أنه البعيد من الصنف الثاني الذي يعد شهر رمضان للملذات والسهر على المحرمات، نسأل الله العافية والسلامة. وهناك صنف ثالث اتخذوا شهر رمضان لترداد ما يسمى بالابتهالات الدينية والأهازيج الصوفية والقصائد الشعرية التي يظنون أنها تقربهم إلى الله زلفى، وهي أعمال مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وقلد فيها المسلمون اليهود والنصارى الذين ما بقي عندهم من الدين إلا الترانيم، والموسيقى التي يرددونها باسم الدين، والدين منها براء، والدين منها براء. هل انتبهنا إلى هذا الأمر يا عبد الله؟ هل نحن قمنا بواجبنا للاستعداد للكرامة والعتق من النيران؟ هل نحن عزمنا على العمل الصالح الذي يقرب إلى الله من الصيام والقيام وتلاوة القرآن والصدقات في هذا الشهر المبارك؟ إن الصائم يدخل من باب معين في الجنة يقال له الريان، لا يفتح لغير الصائمين. فاجتهد أن تدخل من باب الريان يا عبد الله، واجتهد أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتتزود في هذه الأيام المباركة، فلعلها لا تعود عليك مرة أخرى. فالأعمال بالخواتيم يا عبد الله، اجتهد في ذلك وتجنب المحرمات والمفطرات بأنواعها وأشكالها الحسية منها والمعنوية، من الغيبة والنميمة والسب والشتم، فإن سابك أحد فقل إني صائم. فأقبل على الله يا عبد الله، أقبل على الله في هذه الأيام المباركة التي تعود عليك بالخير والهدى والصلاح.
ما في أدفى من كلام أخلطه حار وبارد.
وبعد هذا التنبيه على ما يجب الاستعداد به لهذا الشهر الكريم، فإننا نتوقف عند بعض الفوائد العظيمة من هذا الصوم. أول فائدة، وهي الهدف الأسمى والغرض الأسنى من الصوم، هو الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ويزداد أجر الصائم لأنه سر بين العبد وبين ربه. فقد ترى فلانا يظهر للناس الصوم، بينما إذا خلى مع شياطينه أكل وشرب. فالصوم سر عظيم بين العبد وبين ربه، ينبغي له أن يهتم بحفظ هذا السر بالجد والاجتهاد بأدائه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. إذن الفائدة الأولى والعظمى هي ماذا؟ هي الأجر. وقد سمعنا في البشارة أن الصوم لا يحد أجره بحد، بل هو أجر عظيم لا حد له عند الله تبارك وتعالى، بل هو مضاعف كل المضاعفة عند رب العالمين. الفائدة الثانية أن له فرحتين، للصائم فرحتين، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه عندما ينال أجر صومه، كما ثبت ذلك في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره عندما يلقى الله تعالى، عندما يهيئ نفسه للإفطار فيفرح بنعمة الله عليه وما وهبه من خير. والثانية أو الثالثة أنه يروضه على الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. وتعرفون أن الصبر له ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله. والصوم يدخل في هذه الأنواع الثلاثة، فهو صبر على طاعة الله، لأن المسلم يصوم احتسابا لوجه الله تعالى، وصبر عن معصية الله حيث يكف نفسه عن المفطرات إلى غروب الشمس، وصبر على أقدار الله صبر على ما قد يجد من تعب من جراء ذلكم الصوم. فهو شهر الصبر من أنواع الصبر العظيمة، هذا الشهر الكريم. ورابعا أنه يروضك أيضا على قبول الحق وعلى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. لذلك فإن المؤمن الحق ينتقل نقلة أخرى بعد صومه، فيتغير حاله إلى أفضل إن هو قصد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. خامسا، أن فيه رياضة بدنية فضلا عن الفوائد الدينية المتقدمة، فإن فيه راحة للمعدة من عناء الضخ والطحن طول العام عندما تبقى خالية نهارا كاملا طول النهار، فترتاح وتسلم من كثير من الأمراض ومن الرواسب ومن الأشياء التي تضر بها بسبب ملئها طول الوقت. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وسادسا، أنه يجعل المسلم يحس بآلام إخوانه الذين يتضورون جوعا طول العام، فيحس بأحاسيسهم ويشعر بمشاعرهم، وبالتالي يعطف عليهم ويحن عليهم مما بالجود مما أعطاه الله. وسابعا، أن فيه كسرا لحدة الشهوة بالنسبة للشباب، وتخلصا من النزوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فبالصوم تنكسر حدة الشهوة وحدة النزوات والغريزة، وبالتالي تخف الجرائم أو يخف عمل المعاصي. ثامنا، أن في الصوم تعويدا للنفس على الشدائد إذا احتاج إليها، وإذا به قد درب نفسه عليها، فكونه يجوع ويعطش ويتعب وقت الصوم ويصبر ويحتسب لما عند الله تبارك وتعالى، فإن ذلك يعوده على الصبر على كل الشدائد التي مثل هذا أو أعظم. تاسعا، أنه بالصوم تتهذب نفسه وتصفو وتتجمل وتتخلص من الكبرياء والغطرسة إذا حست بالجوع والعطش والتعب، تشعر أن القوة لله وأن العظمة لله وأن الكبرياء لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فتستكين نفسه لأمر الله وتذل لله عز وجل وتتقبل طاعته في كل حال. ففيه تعويد للنفس على الطاعة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. عاشرا، أن المسلم الصائم يشعر بالمساواة والتسوية بينه وبين إخوانه المؤمنين مهما كانت مناصبهم، فالكل يصوم لوجه الله سبحانه وتعالى، ففيه ما يدل على وحدة الكلمة على هدى من الله سبحانه وتعالى، حيث يصوم المسلمون شهرا واحدا في لحظة واحدة. هذه بعض الفوائد العظيمة التي تستفاد من الصوم. وأنبه في ختام هذه الكلمة إلى أمر يتعلق، طبعا نبهنا على أهمية تلاوة القرآن والصلاة، صلاة التراويح والقيام والصوم والجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة. أنبه هنا إلى مسألة تتعلق بالتراويح. ينبغي المسلمين أن يجتهدوا في التهجد والقيام، سواء كان ذلك بعد صلاة العشاء أو في آخر الليل، وسواء كنت فردا أو جماعة أو مع جماعة. لا يضيع وقته سدى، والتي ينام عنها الناس أفضل من التي في أول الليل. والبعض من الناس لا يهتم بهذا التهجد، تشغله دنياه حتى لا يصلي ركعتين لوجه الله سبحانه وتعالى، ويشتغل بالقيل والقال، ويشتغل بأمور في غاية الخطورة لا تفيده ولا تنفعه إن لم تضره. وأيضا أنبه طلبة العلم خاصة الذين نرى البعض منهم يقصر في هذا الجانب بدعوى أنهم يصلون في البيوت، وتجد الواقع أنهم لا يصلون لا في المساجد ولا في الإيش ولا في البيوت. ونبه صنفا آخر يشددون في عدم الزيادة على 11 ركعة. نعم يا عبد الله، إذا كنت وحدك فاقتصر على 11 ركعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأطل فيها القيامة والركوع والسجود. النبي صلى الله عليه وسلم كان ركوعه وسجوده نحو من ماذا؟ من قيامه. لكن إذا صليت في المسجد النبوي لا تحرم نفسك أجرين، الأجر الأول أجر 1000 صلاة، والأجر الثاني من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له ماذا؟ قيام ليلة. ولا يشكل عليك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 11 أو 13، فإن هذا مخصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى، صلى واحدة توتر له ما صلى. وأهيب بمن بقي في المسجد أن يستمر في الصلاة مع الإمام. والعجيب أن البعض منهم يترك الصلاة مع الإمام ويجلس يتحكى قصص مع زملائه في داخل المسجد وهو يسمع تلاوة القرآن، فهؤلاء يأثمون بذلك، يأثمون والله. والله تبارك وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فانتبه لهذا يا عبد الله، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فيها جواز الزيادة، وقوله فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بواحدة تدل على أنه مهما كان الذي عدد الركعات التي إيش صلاها، والأمر فيه سعة، ولا نوجد خلافا من هذه المسائل نتراشق به ويعني نتعادى به. فمن اقتصر على 11 لا ينكر عليه، ومن زاد لا ينكر عليه، إلا أن المنكر هو أن يجلس خسرانا وهو يسمع الإمام يقرأ ويصلي ويتخذ المسجد مكان للسواليف والحكايات ويبتعد عن يعني عن الذكر وهو يسمعه. بلغنا أن البعض من الناس لا يرى الصلاة خلف الأئمة الذين يصلون 23 ركعة. أنا أخشى أن يكون هذا الكلام إما لوم من التشدد، وهو أخشى أنه فر من اجتناب ما أطلق عليه بدعة ووقع في بدعة أخرى، وهي مفارقة الجماعة ومخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم إن الصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة يا عبد الله، فلا تحرم نفسك من أجل رأي تراه أنت. أنا أقول لك وأؤكد، نعم أنا حتى أن لو صليت وحدي لصليت 11 ركعة، ولو كنت إماما في جماعة لصليت 11 ركعة مع الإطالة، لكن يا عبد الله طالما أنت في المسجد النبوي وخلف أئمة مهديين وفيهم خير كبير فصلي معهم إلى أن ينصرف الإمام يكتب لك قيام ليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. أما الذين يقولون لا نرى الصلاة في المسجد النبوي التراويح بدعوى أنه ويفتي الناس بذلك، هذا والله أمر خطير أخشى عليه منه، كونه يقول تصلي في بيتك أفضل مما تصلي في المسجد النبوي جماعة الذي الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه. هذا الأمر محل نظر، يجب أن تعيد النظر فيه يا عبد الله. ولك في عمر رضي الله عنه أسوة حسنة، عندما كان يصلون أوزاعا، هذا يصلي وحده وهذا يصلي باثنين وهذا يصلي بثلاثة، فجمع الناس على أبي بن كعب، فلما قيل له هذه بدعة قال نعمة البدعة، يعني كأنه يقول لهم إنني لم أفعل بدعة كما تدعون، ولو سلمت أنها بدعة فنعمة البدعة، لأنه يعلم أنه لم يفعل بدعة اللهم إلا باعتبار أنها بدعة لغوية باعتبار أنها لم توجد في عهد أبي بكر رضي الله عنه. أنبه إلى شيء، وهو أن من أراد أن يذهب بالنساء إلى مكة أقترح عليه أن يكون ذلك في العشر الأوائل، لأنه في العشر الأواخر يعرضهن للزحام. وينكر على من خصص ليلة 27 بعمرة، فإن هذا عمل غير صحيح. من عجائب الأمور أن أحدهم اتصل بي قبل أيام قليلة يقول في العام الماضي وفي ليلة 27 ذهب هو وأولاده وبناته وامرأته، فبعد الفراغ من الشوط الثالث من الطواف قطعوا الطواف وعادوا إلى المدينة، وإلى الآن لم يقضوا عمرتهم، ومنهم المتزوج الذي أفسد عمرته بالجماع الآن. أولا يا أخي ما الذي يلجئك إلى هذه الليلة؟ نعم تجتهد في إحيائها في أي مكان لك ذلك بدعوى أنها من الليالي التي تتحرى فيها ليلة القدر، وأما أن تخصص العمرة في تلك الليلة أخشى أنك ترجع مأزورا غير مأجور، لأنك تعرض أولادك وبناتك ونساءك للمهانة وللضياع يعني التعب وأنت في غنى عن ذلك. فتنبهوا لهذا. أيضا البعض من الناس يذهب يصلي لكن يترك أولاده يؤذون الناس في الطرقات، ورأينا هذا كثيرا في مكة وفي ساحات الحرم. خذه إلى جانبك، اجعله يصلي معك، لا تتركه يؤذي عباد الله ويزاحم المسلمين في الطرقات ويعاكس بنات الناس. فانتبه يا عبد الله وتعلم هذه الآداب، واجتهد في الدعاء أن يبلغنا الله وإياك شهر رمضان، وأن يرزقنا صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه، وأن يرزقنا الاجتهاد في العبادة التي تقرب إليه سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان هناك أسئلة في حدود 10 دقائق يختار فيها ما له علاقة بالموضوع.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ونستأذنه في طرح بعض الأسئلة. سائل نسأل فضيلة الشيخ: رجل لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا عند الصباح بعدما أفطر، فاستمر يأكل الطعام بحجة أنه لم يعقد نية الصيام، فما حكم عمله؟
عليه أن يمسك فورا ويقضي ذلك اليوم، يقضي ذلك اليوم، لكن عليه أن يمسك بمجرد أن يعلم، احتراما لشهر رمضان. نعم.
سائل يسأل فضيلة الشيخ حفظه الله ورعاه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو نصيحتكم لي كيف أحفظ القرآن لأنه صعب جدا. وسؤال آخر في نفس الموضوع: أيهم أفضل في رمضان، الانشغال بتلاوة القرآن أم بتعلم العلم في الحلقات؟
أما الذي يسأل عن حفظ القرآن فعليه أن دائما بالبكور في الصباح وقبيل الفجر ولو بنصف ساعة، تخصص لك كل يوم مقطعا يسيرا لا يشق عليك، وتقسم الوقت إلى نصفين، ربع ساعة لمراجعة ما تقدم وربع ساعة لحفظ شيء جديد، ولا تثقل على نفسك لئلا تسأم، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأما الشق الثاني من السؤال فهو أنه لا معارضة بين تلاوة القرآن وبين حلق العلم. حلق العلم لها أوقات معينة قليلة لا تعد شيئا بالنسبة لبقية النهار، فأنت احضر حلق العلم وخصص وقتا آخر لحفظ القرآن. نعم.
امرأة أفطرت في رمضان الماضي بسبب الحيض وتهاونت في صيام تلك الأيام، والآن هي حبلى وعلى وشك أن تضع، فهل تقضي هذه الأيام بعد رمضان وماذا عليها؟
بعد رمضان تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين، وهيب بالأخوات دائما عدم التسويف. إذا انقضى شهر رمضان قبل أن تصوم 6 من شوال تبدأ بماذا؟ بالقضاء، تبدأ بالقضاء قبل صوم 6، تبدأ بالقضاء قبل صوم الإيش؟ 6 من شوال. أما وقد وقع ذلك وهي الآن حبلى وربما لا تستطيع الصوم، فإنها قد تضيف إليه شيئا من رمضان هذا الآن، فعليها مجرد أن تنتهي من مدة النفاس، ولا سيما أنها مقبلة على الشتاء، أن تقضي السابق واللاحق مع إطعام مسكين عن كل يوم بالنسبة للسابق. نعم.
هل بلع البلغم مفطر؟
لا تتعمد ذلك ولا يفطر، لكن لا تتعمد ذلك باستمرار. نعم.
سائل يقول: أحسن الله إليكم، متى يكون الثلث الأخير من الليل؟
يختلف صيفا وشتاء، الله أعلم أنه يبدأ في حوالي 2:00 يعني ليلا. نعم.
سائل يسأل: في 10 الأواخر من رمضان هل يصلي الإنسان القيام فقط أم يجمع بينه وبين التراويح، وكيف يصلي الوتر في هذه الحالة؟
إذا كان سيصلي مع الجماعة يصلي معهم الفترتين ثم يوتر في الأخير، وهم لا يصلون في وتر في قبل في العشر الأواخر، لا يصلي الوتر في الجزء الأول من التهجد، وإنما يصلى في آخر التهجد. نعم.
ما حكم دعاء ختم القرآن؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح؟
وجه هذا السؤال إلى فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد.
ما هو علامات الصوم المقبول عند الله؟
أن يخرج المسلم من رمضان بنفس طيبة منشرحة منفتحة للتزود من العبادة. نعم.
بعض الناس يظنون الأناشيد أنها من وسائل الدعوة.
الأناشيد القائمة حاليا غناء، هي جزء من الأغاني، والإنشاد بينت غير مرة في ضوء كلام مشايخنا ومنهم الشيخ صالح الفوزان وغيره أن للإنشاد أربعة ضوابط لا بد من تحققها. الشرط الأول أن يكون ما يقال فيه مباحا، والشرط الثاني أن لا تصحبه معازف. طبعا لا يكون فيه أن يكون فيه مباح، يعني يكون الكلام الذي يقال يعني بعيدا عن الهجاء والسب والشتم والخلاعة والمجون والغزل المكشوف والوصف الكاذب والمدح الكاذب والغيبة والنميمة والكذب والتهييج والدعوة إلى الخروج وما إلى ذلك من ما هو موجود الآن في الساحة. ثانيا أن لا تصحبه معازف. رابعا ثالثا أن لا نقلد فيها أصوات المغنين والمغنيات. رابعا أن يكون أن لا يتخذ غاية، أن لا يتخذ غاية بحيث يكون هو الشغل الشاغل، مثل ما يفعل بعض الناس يشغل حتى عن تلاوة القرآن، في البيت أناشيد وفي المسجد أناشيد وفي المدرسة أناشيد، تتحول كل الدنيا إلى أناشيد. أما الأناشيد الموجودة حاليا في الساحة وحول المسجد الحرام والمسجد النبوي، أقولها بكل صراحة، هذه أغاني وليست أناشيد، ويأثم من يبيعها ومن يبيعها ومن يشتريها ومن يقتنيها. أقول يأثم هذه التي تلحن بألحان مثل هذه التي يقول طيبة 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 بريئة منك ومن غنائك هذا. نعم.
هل الاستمرار
فيها استغاثة بطيبة؟ أنا سمعت هذه وأنا أمشي بجوار المسجد النبوي وبجوار المسجد الحرام، فاتقوا الله أيها الباعة واتقوا الله أيها المشترون، عطلوا هذه التسجيلات بعدم الشراء منها، فإن شراء هذه الأناشيد مثل شراء الأغاني الماجنة تماما بتمام، إن لم تكن أخطر، لأنها تدعو أحيانا إلى الشرك والبدع والمجون. نعم.
سائل يقول هل الاستمناء مفطر في رمضان؟
نعم.
هل الاستمناء مفطر في رمضان؟
نعم، الاستمناء مفطر في رمضان، وأيضا يوجب البعض فيه الكفارة، انتبه يا عبد الله، والاستمناء محرم ومن تجاوز للحد، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فالاستمناء ابتغاء وراء ذلك، فاتق الله يا عبد الله. نعم. وابتعد عن ما يغريك. أكثر أسباب الاستمناء أن البعض ينظر إلى الأفلام الخليعة فيجد نفسه مضطرا إلى الاستمناء. أبعد عن هذا الشر، عن هذا الشر كله، تنجو من عواقبه بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
سائل يسأل: يا شيخ، أنا شاب أعمل في إحدى الشركات، ودوامي من بعد صلاة العصر حتى أذان الفجر، وصاحب العمل لا يرضى لنا أن نصلي صلاة القيام، فهل يجوز لي أن أتجاهل صاحب العمل؟
لا، تؤدي العمل الذي طلب منك وتصلي ما تستطيع، ثلاث ركعات، خمس، سبع، تسع، أحد عشر، الذي تستطيع. نعم.
سائل يسأل: يا شيخ حفظك الله، داعبت زوجتي في العام الماضي في شهر رمضان ونزل المني من غير إيلاج في فرج، فما الحكم؟
توب إلى الله عز وجل واقضي ذلك اليوم، ولا تعد إلى هذه المداعبة في نهار رمضان. ولا يحتج أحد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قالت عائشة: وأيكم ومن منكم يملك إربه. نعم.
سائل يقول: أقول لك إني أحبك في الله أولا. السؤال: هل التراويح أفضل في المسجد أم في البيت؟
والله الذي أراه في المسجد الحرام والمسجد النبوي أنها في المسجد أفضل، وفي بقية المساجد أنت يعني وشأنك، إن صليت في البيت وترى أنك تستطيع أن تطيل أكثر وتخشع أكثر ويعني تكثر من تلاوة القرآن وتجعل يعني القيام طويلا، لا شك أن هذا أحسن، لكن خشيت على نفسك الكسل فصلي مع الجماعة. نعم.
سائل من أفريقيا الغربية يقول: نحن عندنا في أفريقيا الغربية مشكلة لا نكاد نحلها، وهي أنه يوجد بيننا وبين المملكة 3 ساعات تقريبا، أفنصوم برؤيتهم الهلال؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
إذا كانوا ممن يعملون بالهلال فصم مع بلدك إذا كنت فيه، وإن كانوا ممن أبطلوا هذا الحكم وعملوا بالحساب الغربي فصم أنت مع من يتحرون، ولكن تجنب الفتن حتى لو لم تعمل لن صومك، وكذا الحال في الفطر. نعم.
إذا حاضت المرأة أثناء الصيام فماذا تفعل؟ وإذا طهرت أثناء الصيام فماذا تفعل؟
إذا حاضت في وقت الظهر لزمها أن تصلي الظهر والعصر إذا طهرت، وإذا حاضت كذلك في وقت العصر فإنها تصلي العصر، تقضي صلاة العصر. أما إن حاضت في الظهر بعد الظهر فإنها تصلي الظهر والعصر، وإن حاضت في وقت المغرب تصلي المغرب والعشاء إذا طهرت. نعم.
شيخنا، من ترك الصوم متعمدا من غير عذر ومات على ذلك ولم يقضي، فهل يصوم عنه أولياؤه؟
أبدا. الذي يصوم عنه وليه من ترك الصوم لعذر كالمريض ونحو ذلك والمسافر، ثم مات ولم يقضي ما عليه، تركه لمرض أو سفر أو امرأة تركته لحيض أو نفاس أو حمل، فإنه يقضى عن أولئك من صام مات عليه صوم صام عنه وليه. هذا هو الصحيح، وإن كان البعض يقصرها على الكفارات والنذور. أما من ترك الصوم متعمدا فلا يقضى عنه أبدا ويترك أمره إلى ربه. نعم.
ونختم بهذا السؤال. سائل يقول: هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد 3؟ وما صحة حديث لا اعتكاف إلا في 3 مساجد؟ أفيدوني أفادكم الله.
الذي يبدو أنه يجوز حتى في الاعتكاف في المساجد 3، وهذا الحديث تراجع صحته. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، فرصة طيبة أن نلتقي في بيت من بيوت الله لنستعد لضيف عظيم أوشك أن يحل علينا وأن ينزل بساحتنا، وحق الضيف الإكرام، وهذا ضيف من أعظم وأغلى الضيوف، فضيافته تعود إلينا نحن وتعود فائدتها علينا. إن هذا الضيف
الذي يجب أن نستعد لضيافته إنه شهر رمضان المبارك، إنه شهر الصوم، شهر العتق من النيران، شهر تصفيد مردة الجان، شهر إغلاق النيران، شهر تفتيح أبواب الجنان، شهر تتنزل عليه على المؤمنين فيه رحمات الرحمن. فإذا كان الضيف بهذه المثابة فإنه حري بنا أن نستعد لإكرامه بالعمل الصالح الذي يقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه برمضان، وكانوا يقولون: اللهم بلغنا شهر رمضان. ورد عن بعض السلف أنهم 6 أشهر يسألون الله أن يبلغهم رمضان، و6 الأشهر الأخرى يسألون الله تعالى أن يتقبل منهم الصيام والقيام. أيها الإخوة في الله، منذ بداية شعبان والناس يستعدون لرمضان، بماذا؟ هل استعدوا بصيام أكثر شعبان كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل استعدوا بالتوبة النصوح من جميع الذنوب والآثام؟ هل استعدوا بمحاسبة النفس من المعاصي والآثام؟ هل استعدوا بالجد والاجتهاد وبإبعاد المشاغل الدنيوية للإقبال على الله تبارك وتعالى في هذا الشهر المبارك؟ لا نقول إن هذا لم يحدث، فإن كثيرا من الناس فيهم خير ولله الحمد والمنة، فيستعدون بالتوبة الصادقة النصوح وبصيام أكثر شعبان وبالتهيؤ لصيامه بالتخلص من الذنوب والآثام، غير أن الكثير منا يستعد له بألوان الشراب والطعام، يخشى على نفسه الجوع والعطش، فلا تكاد تجد طريقا على البقالات ومواد وأصحاب المواد الغذائية لكثرة إقبال الناس عليهم خشية الجوع، وكأنهم يخشون أو يصيبهم هلع في أن أمامهم أمرا صعبا يجب الاستعداد له بألوان من الطعام من المطعومات والمشروبات التي لا تزيدك إلا تخمة وسمنة. نعم يا عبد الله، فالاستعداد لهذا الشهر الكريم إنما يكون بالجد والاجتهاد في تهيئة النفس للإقبال على الطاعة والتزود من الخيرات. ولا ندري هل نبلغ هذا الشهر أو هل نبلغ هذا الشهر، أم أنه يأتينا هادم اللذات ومفرق الجماعات قبل أن نبلغ هذا الشهر. فماذا أعددنا وبماذا استعددنا وبماذا تهيأنا لاستقبال هذا الضيف الكريم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به أصحابه ويقول: أظلكم شهر كريم، أظلكم شهر رمضان المبارك، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه مردة الجان، شهر لله في كل ليلة عتقاء من النار، جعلني الله وإياكم منهم، شهر فيه تلكم الليلة العظيمة، ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، شهر تتنزل فيه الرحمات على المؤمنين والمؤمنات الذين يبادرون إلى الطاعات ويتنافسون في التطوعات ويتقربون إلى الله تبارك وتعالى بألوان القربات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون، ولمثل هذا فليشمر المشمرون، ولمثل هذا فليجتهد الموفقون الذين يقضون أيام رمضان ولياليه بين الصيام والقيام وتلاوة كتاب الله عز وجل والتقرب إليه بالصدقات والحسنات والذكر وألوان القربات التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. فمع قرب هذه الأيام المباركة نبادر يا عبد الله إلى التوبة الصادقة بشروطها المعتبرة المعروفة شرعا من الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما بدر منك من تفريط في جنب الله ورد حقوق الناس التي أخذتها سواء كانت مظلمة من عرض أو مال أو نحوه. هذه شروط التوبة التي لا تصح التوبة بدون تحققها، فإذا لم تتحقق تلك الشروط فالتوبة غير مقبولة ولا قيمة لها، لأن التوبة ليست كلاما يردده البعض باللسان ثم يعني يتقهقر أو يعود ويرتكس في غيه وملذاته وشهواته. والناس لاستقبال هذا الشهر على قسمين: قسم يستقبلونه بالفرح والسرور والبشر وطلاقة الوجه والشوق إليه من أجل التزود إلى الآخرة بالعبادة الخالصة لوجه الله والموافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمنون قدومه بفارغ الصبر، وإذا دخل يتمنون ألا يخرج ليستمروا في التزود بالأعمال الصالحة إلى أن يلقوا الله تبارك وتعالى وهم على ذلك، يتلون كتاب الله، يرجون تجارة لن تبور، يبدون سرورهم وفرحهم بأداء هذه العبادة لأنها سر بين العبد وبين ربه. ولذلك تكفل الله تبارك وتعالى بجزائها دون تحديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا كان بهذه المنزلة وبهذه الحال العظيمة فلما لم نتنافس ونجد ونجتهد حتى نحقق الهدف من هذا الصوم يا عبد الله؟ هذا صنف من الناس الذين يحبونه ويتمنون لقاءه ويبكون على فراقه إذا قارب الرحيل. هذا شأن المؤمنين الخلص الذين يراقبون الله تعالى في السر والعلن، والذين يعبدون الله حق عبادته، يعبدون الله كأنه يراهم، وهم يعلمون أنهم وإن لم يروه يعبدون الله كأنهم يرونه، وأنهم وإن لم يروه فإنه سبحانه وتعالى يراهم. يتقربون إلى الله بألوان القرب من الصدقات والطاعات وتلاوة القرآن والعطف على المساكين ومد يد العون للفقراء والمحتاجين والمعوزين وسداد الدين عن المدينين. هذا هو دأب أهل التقى والصلاح والهدى ومريدي الفلاح، يستقبلونه بهذا البشر والسرور ويستعدون له بألوان القرب التي يخلصون فيها لله ويتبعون فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يصلون الليل بالنهار في طلب مرضاة الله سبحانه وتعالى، يتقربون وهم مشفقون ألا يتقبل منهم، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هو الرجل يتصدق، هو الرجل يزني ويشرب الخمر ويسرق ويخشى أن لا يتقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يأتي يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى أن لا يتقبل منه. هذا هو شأن المؤمن، يعيش خائفا راجيا محبا لله سبحانه وتعالى. هذه أركان العبادة القلبية: الحب والخوف والرجاء. فهل استعددنا لذلك؟ هل استعددنا لاستقبال هذا الضيف بما هو أهل الاستقبال؟ هل استعددنا للأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى؟ أما الصنف الآخر والعياذ بالله، صنف يستعدون بألوان الطعام والشراب ويشترون بالإضافة إلى الطعام والشراب بعض الموبقات التي يسهرون عليها من الأفلام الخليعة التي تبعد عن الله وتقسي القلب وتفسده وتجعله مرتعا للشياطين ومقيلا للأبالسة. نعم يا عبد الله، إذا كان ليس عنده عمل في النهار فإنه لا يرى الشمس قط في رمضان، لا يرى الشمس. إذا أمسى الليل أو إذا جاء آخر الليل بعد أن يسهر يعبئ بطنه من خيرات الله ويملأ بطنه حتى التخمة، ثم إذا جاء وقت السحر، الوقت المبارك الذي فيه تجاب الدعوات وتقال العثرات وتمحى السيئات وترفع الدرجات وينزل رب الأرض والسماوات إلى السماء الدنيا فينادي عباده من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. إذا جاء هذا الوقت امتد على فراشه ونام، فإن لم يكن ذا عمل استمر في نومه إلى المغرب وربما إلى ما بعد المغرب، ثم يقوم خبيث النفس شائن الطبع في أضيق حال وأقلق بال وفي سوء مآل والعياذ بالله، ثم يقوم متنكدا تعبا ضجرا، فينظر إلى السفرة فإن رأى الزوجة المسكينة التي لم تسترح طول النهار قد ملأت السفرة من ألوان الطعام والشراب الذي يعبئ به من خيرات الله ويملأ بطنه منه ليتنكر لنعمة الله سبحانه وتعالى، وإن نقص شيء من وجهة نظره فالويل لهذه المرأة المسكينة، الويل لها. يصدر ألوانا وألوانا من السباب والشتائم واللعن والسب، هذا إن لم يطلق، وقد مرت بنا عدة حالات طلق بعض الناس زوجته من أجل أكلة معينة غير موجودة على السفرة، من أجل أكلة معينة غير موجودة على السفرة فيهددها وربما طلقها. فإذا ما ملأ بيت الداء وهي معدته الخربة وامتلأ بطنه من خيرات الله خرج إما يتسكع في الأسواق ويتعرض لإيذاء الناس من معاكسة النساء ونحو ذلك، أو أنه يسلك طريقا آخر بحيث يجتمع هو وعدد من الأصحاب الذين لم يجتمعوا على البر والتقوى فيجلسون على السهر على المحرمات من رؤية المشاهد المحرمة والأفلام الخليعة التي تبعد عن الله سبحانه وتعالى، والشيشة والدخان والسب والشتم ولعب البلوت والورق وما إلى ذلك من الألعاب، إلى أن يأتي الوقت الذي يريد أن يملأ بطنه مرة أخرى، وسواء سهر على ذلك في بيته مع أهله وذويه أو مع أصحابه وقرناء السوء الذين يجتمع معهم لقضاء تلك الساعات في ملذات محرمة وفيما يسخط الله سبحانه وتعالى، ينتقل من فيلم إلى فيلم ومن منظر سيء إلى منظر ومن منظر خبيث إلى منظر ومن منظر بشع إلى منظر، إلى أن يأتي والعياذ بالله وهو في شر حال، يأتي آخر الليل وهو في شر حال. وهكذا دواليك، وإن كان صاحب عمل وقد أخر وقت الدوام نام إلى أن يمضي نصف الدوام ثم جاء بنفس خبيثة لأنه قد بال الشيطان في أذنيه، وتعرفون الذي ينام عن صلاة الفجر ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذلكم رجل إيش؟ ها؟ بال الشيطان في أذنيه، فيأتي وقد بال الشيطان في أذنيه ثقيلا صعب يعني شرسا ضائق النفس يعني في شر حال، ثم إن جاءه مراجع من المساكين الذين لهم عنده معاملات أو غير ذلك من أمور المسلمين التي وكلت إليه، فإنه قد يطرد ذلك المراجع من أجل توقيع ورقة يقول له تأتي غدا أو بعد غد، وهو متكئ نعسان، إما يقرأ في جريدة أو يتثاءب ولا ينظر حتى في المعاملة التي بين يديه، وربما أنها لا تتطلب منه إلا مجرد التوقيع فحسب. هذا الصنف من الناس يمضي عليه شهر رمضان ولم يستفد منه، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قال: قل آمين، قال: فقلت آمين. قال: نزل على جبريل آنفا فقال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده أو ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قال: قل آمين، قال: فقلت آمين. ثم رغم أنف امرئ أتاه شهر رمضان فخرج ولم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. ورغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين، فقلت آمين. هذا الصنف من الناس محروم، يظن أن شهر رمضان إنما جعل للسلوى واللعب والرياضة في النهار والنوم في النهار والسهر على المحرمات في الليل. هذا هو دأب كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلامة. فانظر إلى نفسك يا عبد الله، من أي الصنفين أنت؟ ومن أي الفريقين أنت؟ ومن أي الطائفتين أنت؟ هل أنت من الطائفة التي استعدت ليوم المعاد واستعدت للقاء الله؟ فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أم أنه البعيد من الصنف الثاني الذي يعد شهر رمضان للملذات والسهر على المحرمات، نسأل الله العافية والسلامة. وهناك صنف ثالث اتخذوا شهر رمضان لترداد ما يسمى بالابتهالات الدينية والأهازيج الصوفية والقصائد الشعرية التي يظنون أنها تقربهم إلى الله زلفى، وهي أعمال مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وقلد فيها المسلمون اليهود والنصارى الذين ما بقي عندهم من الدين إلا الترانيم والموسيقى التي يرددونها باسم الدين، والدين منها براء. هل انتبهنا إلى هذا الأمر يا عبد الله؟ هل نحن قمنا بواجبنا للاستعداد للكرامة والعتق من النيران؟ هل نحن عزمنا على العمل الصالح الذي يقرب إلى الله من الصيام والقيام وتلاوة القرآن والصدقات في هذا الشهر المبارك؟ إن الصائم يدخل من باب معين في الجنة يقال له الريان، لا يفتح لغير الصائمين، فاجتهد أن تدخل من باب الريان يا عبد الله، واجتهد أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتتزود في هذه الأيام المباركة، فلعلها لا تعود عليك مرة أخرى. فالأعمال بالخواتيم يا عبد الله، اجتهد في ذلك وتجنب المحرمات والمفطرات بأنواعها وأشكالها الحسية منها والمعنوية، من الغيبة والنميمة والسب والشتم، فإن سابك أحد فقل إني صائم. فأقبل على الله يا عبد الله، أقبل على الله في هذه الأيام المباركة التي تعود عليك بالخير والهدى والصلاح.
ما في أدفى من كذا؟ أخلطه حار وبارد.
وبعد هذا التنبيه على ما يجب الاستعداد به لهذا الشهر الكريم، فإننا نتوقف عند بعض الفوائد العظيمة من هذا الصوم. أول فائدة، وهي الهدف الأسمى والغرض الأسنى من الصوم، هو الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ويزداد أجر الصائم لأنه سر بين العبد وبين ربه. فقد ترى فلانا يظهر للناس الصوم، بينما إذا خلى مع شياطينه أكل وشرب. فالصوم سر عظيم بين العبد وبين ربه، ينبغي له أن يهتم بحفظ هذا السر بالجد والاجتهاد بأدائه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. إذن الفائدة الأولى والعظمى هي ماذا؟ هي الأجر. وقد سمعنا في البشارة أن الصوم لا يحد أجره بحد، بل هو أجر عظيم عظيم لا حد له عند الله تبارك وتعالى، بل هو مضاعف كل المضاعفة عند رب العالمين. الفائدة الثانية أن له فرحتين للصائم، فرحتين: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه عندما ينال أجر صومه، كما ثبت ذلك في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره عندما يلقى الله تعالى، عندما يهيئ نفسه للإفطار فيفرح بنعمة الله عليه وما وهبه من خير. والثانية أو الثالثة أنه يروضه على الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. وتعرفون أن الصبر له ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. والصوم يدخل في هذه الأنواع الثلاثة، فهو صبر على طاعة الله لأن المسلم يصوم احتسابا لوجه الله تعالى، وصبر عن معصية الله حيث يكف نفسه عن المفطرات إلى غروب الشمس، وصبر على أقدار الله صبر على ما قد يجد من تعب من جراء ذلكم الصوم. فهو شهر الصبر، من أنواع الصبر العظيمة هذا الشهر الكريم. ورابعا أنه يروضك أيضا على قبول الحق وعلى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. لذلك فإن المؤمن الحق ينتقل نقلة أخرى بعد صومه، فيتغير حاله إلى أفضل إن هو قصد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. خامسا أن فيه رياضة بدنية، فضلا عن الفوائد الدينية المتقدمة، فإن فيه راحة للمعدة من عناء الضخ والطحن طول العام عندما تبقى خالية نهارا كاملا طول النهار فترتاح وتسلم من كثير من الأمراض ومن الرواسب ومن الأشياء التي تضر بها بسبب ملئها طول الوقت. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، إن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وسادسا أنه يجعل المسلم يحس بآلام إخوانه الذين يتضورون جوعا طول العام، فيحس بأحاسيسهم ويشعر بمشاعرهم، وبالتالي يعطف عليهم ويحن عليهم مما بالجود مما أعطاه الله. وسابعا أن فيه كسرا لحدة الشهوة بالنسبة للشباب، وتخلصا من النزوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فبالصوم تنكسر حدة الشهوة وحدة النزوات والغريزة، وبالتالي تخف الجرائم أو يخف عمل المعاصي. ثامنا أن في الصوم تعويدا للنفس على الشدائد إذا احتاج إليها، وإذا به قد درب نفسه عليها، فكونه يجوع ويعطش ويتعب وقت الصوم ويصبر ويحتسب لما عند الله تبارك وتعالى، فإن ذلك يعوده على الصبر على كل الشدائد التي مثل هذا أو أعظم. تاسعا أنه بالصوم تتهذب نفسه وتصفو وتتجمل وتتخلص من الكبرياء والغطرسة إذا حست بالجوع والعطش والتعب، تشعر أن القوة لله وأن العظمة لله وأن الكبرياء لله رب العالمين سبحانه وتعالى، فتستكين نفسه لأمر الله وتذل لله عز وجل وتتقبل طاعته في كل حال. ففيه تعويد للنفس على الطاعة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. عاشرا أن المسلم الصائم يشعر بالمساواة والتسوية بينه وبين إخوانه المؤمنين مهما كانت مناصبهم، فالكل يصوم لوجه الله سبحانه وتعالى، ففيه ما يدل على وحدة الكلمة على هدى من الله سبحانه وتعالى، حيث يصوم المسلمون شهرا واحدا في لحظة واحدة. هذه بعض الفوائد العظيمة التي تستفاد من الصوم. وأنبه في ختام هذه الكلمة إلى أمر يتعلق، طبعا نبهنا على أهمية تلاوة القرآن والصلاة، صلاة التراويح والقيام والصوم والجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة، ونبه هنا إلى مسألة تتعلق بالتراويح. ينبغي المسلمين أن يجتهدوا في التهجد والقيام، سواء كان ذلك بعد صلاة العشاء أو في آخر الليل، وسواء كنت فردا أو مع جماعة. لا يضيع وقته سدى، والتي ينام عنها الناس أفضل من التي في أول الليل. والبعض من الناس لا يهتم بهذا التهجد، تشغله دنياه حتى لا يصلي ركعتين لوجه الله سبحانه وتعالى، ويشتغل بالقيل والقال، ويشتغل بأمور في غاية الخطورة لا تفيده ولا تنفعه إن لم تضره. وأيضا أنبه طلبة العلم خاصة الذين نرى البعض منهم يقصر في هذا الجانب بدعوى أنهم يصلون في البيوت، وتجد في الواقع أنهم لا يصلون لا في المساجد ولا في الإيش ولا في البيوت. ونبه صنفا آخر يشددون في عدم الزيادة على 11 ركعة. نعم يا عبد الله، إذا كنت وحدك فاقتصر على 11 ركعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأطل فيها القيام والركوع والسجود. النبي صلى الله عليه وسلم كان ركوعه وسجوده نحو من ماذا؟ من قيامه. لكن إذا صليت في المسجد النبوي لا تحرم نفسك أجرين: الأجر الأول أجر 1000 صلاة، والأجر الثاني من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له ماذا؟ قيام ليلة. ولا يشكل عليك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 11 أو 13، فإن هذا مخصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى، صلى واحدة توتر له ما صلى. وأهيب بمن بقي في المسجد أن يستمر في الصلاة مع الإمام. والعجيب أن البعض منهم يترك الصلاة مع الإمام ويجلس يتحكى قصص مع زملائه في داخل المسجد وهو يسمع تلاوة القرآن، فهؤلاء يأثمون بذلك، يأثمون والله. والله تبارك وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فانتبه لهذا يا عبد الله، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فيها جواز الزيادة، وقوله فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بواحدة تدل على أنه مهما كان الذي عدد الركعات التي إيش صلاها، والأمر فيه سعة، ولا نوجد خلافا من هذه المسائل نتراشق به ويعني نتعادى به. فمن اقتصر على 11 لا ينكر عليه، ومن زاد لا ينكر عليه، إلا أن المنكر هو أن يجلس خسرانا وهو يسمع الإمام يقرأ ويصلي ويتخذ المسجد مكان للسواليف والحكايات، ويبتعد عن الـ يعني عن الذكر وهو يسمعه. بلغنا أن البعض من الناس لا يرى الصلاة خلف الأئمة الذين يصلون 23 ركعة. أنا أخشى أن يكون هذا الكلام إما لوم من التشدد، وهو أخشى أنه فر من اجتناب ما أطلق عليه بدعة ووقع في بدعة أخرى، وهي مفارقة الجماعة ومخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم إن الصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة يا عبد الله، فلا تحرم نفسك من أجل رأي تراه أنت. أنا أقول لك وأؤكد، نعم أنا حتى أن لو صليت وحدي لصليت 11 ركعة، ولو كنت إماما في جماعة لصليت 11 ركعة مع الإطالة، لكن يا عبد الله طالما أنت في المسجد النبوي وخلف أئمة مهديين وفيهم خير كبير فصلي معهم إلى أن ينصرف الإمام، يكتب لك قيام ليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. أما الذين يقولون لا نرى الصلاة في المسجد النبوي التراويح بدعوى أنه ويفتي الناس بذلك، هذا والله أمر خطير أخشى عليه منه، كونه يقول تصلي في بيتك أفضل مما تصلي في المسجد النبوي جماعة الذي الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه. هذا الأمر محل نظر، يجب أن تعيد النظر فيه يا عبد الله. ولك في عمر رضي الله عنه أسوة حسنة، عندما كان يصلون أوزاعا، هذا يصلي وحده وهذا يصلي باثنين وهذا يصلي بثلاثة، فجمع الناس على أبي بن كعب، فلما قيل له هذه بدعة قال نعمة البدعة، يعني كأنه يقول لهم إنني لم أفعل بدعة كما تدعون، ولو سلمت أنها بدعة فنعمة البدعة، لأنه يعلم أنه لم يفعل بدعة اللهم إلا باعتبار أنها بدعة لغوية باعتبار أنها لم توجد في عهد أبي بكر رضي الله عنه. أنبه إلى شيء، وهو أن من أراد أن يذهب بالنساء إلى مكة أقترح عليه أن يكون ذلك في 10 الأوائل، لأنه في 10 الأواخر يعرضهن للزحام، وينكر على من خصص ليلة 27 بعمرة، فإن هذا عمل غير صحيح. من عجائب الأمور أن أحدهم اتصل بي قبل أيام قليلة يقول في العام الماضي وفي ليلة 27 ذهب هو وأولاده وبناته وامرأته، فبعد الفراغ من الشوط 3 من الطواف قطعوا الطواف وعادوا إلى المدينة، وإلى الآن لم يقضوا عمرتهم، ومنهم المتزوج الذي أفسد عمرته بالجماع الآن. أولا يا أخي ما الذي يلجئك إلى هذه الليلة؟ نعم تجتهد في إحيائها في أي مكان لك ذلك بدعوى أنها من الليالي التي تتحرى فيها ليلة القدر، وأما أن تخصص العمرة في تلك الليلة أخشى أنك ترجع مأزورا غير مأجور، لأنك تعرض أولادك وبناتك ونساءك للمهانة وللضياع يعني التعب وأنت في غنى عن ذلك. فتنبهوا لهذا. أيضا البعض من الناس يذهب ويصلي لكن يترك أولاده يؤذون الناس في الطرقات، ورأينا هذا كثيرا في مكة وفي ساحات الحرم، خذه إلى جانبك جعله يصلي معك، لا تتركه يؤذي عباد الله ويزاحم المسلمين في الطرقات ويعاكس بنات الناس، فانتبه يا عبد الله وتعلم هذه الآداب، واجتهد في الدعاء أن يبلغنا الله وإياك شهر رمضان وأن يرزقنا صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه، وأن يرزق الاجتهاد في العبادة التي تقرب إليه سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان هناك أسئلة في حدود 10 دقائق يختار فيها ما له علاقة بالموضوع.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ونستأذنه في طرح بعض الأسئلة. سائل نسأل فضيلة الشيخ، رجل لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا عند الصباح بعدما أفطر، فاستمر يأكل الطعام بحجة أنه لم يعقد نية الصيام، فما حكم عمله؟
عليه أن يمسك فورا ويقضي ذلك اليوم، يقضي ذلك اليوم، لكن عليه أن يمسك بمجرد أن يعلم احتراما لشهر رمضان. نعم.
سائل يسأل فضيلة الشيخ حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو نصيحتكم لي كيف أحفظ القرآن لأنه صعب جدا. وسؤال آخر في نفس الموضوع، أيهم أفضل في رمضان، الانشغال بتلاوة القرآن أم بتعلم العلم في الحلقات؟
أما الذي يسأل عن حفظ القرآن فعليه أن دائما بالبكور في الصباح وقبيل الفجر ولو بنصف ساعة، تخصص لك كل يوم مقطعا يسيرا لا يشق عليك، وتقسم الوقت إلى نصفين، ربع ساعة لمراجعة ما تقدم وربع ساعة لما لحفظ شيء جديد، ولا تثقل على نفسك لئلا تسأم، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأما الشق الثاني من السؤال فهو أنه لا معارضة بين تلاوة القرآن وبين حلق العلم، حلق العلم لها أوقات معينة قليلة لا تعد شيئا بالنسبة لبقية النهار، فأنت احضر حلق العلم وخصص وقتا آخر لحفظ القرآن. نعم.
امرأة أفطرت في رمضان الماضي بسبب الحيض وتهاونت في صيام تلك الأيام، والآن هي حبلى وعلى وشك أن تضع، فهل تقضي هذه الأيام بعد رمضان وماذا عليها؟
بعد رمضان تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين، وهيب بالأخوات دائما عدم التسويف، إذا انقضى شهر رمضان قبل أن تصوم الست من شوال تبدأ بماذا؟ بالقضاء، تبدأ بالقضاء قبل صوم الست، تبدأ بالقضاء قبل صوم الإيش؟ الست من شوال. أما وقد وقع ذلك وهي الآن حبلى وربما لا تستطيع الصوم فإنها قد تضيف إليه شيئا من رمضان هذا الآن، فعليها مجرد أن تنتهي من مدة النفاس ولا سيما أنها مقبلة على شتاء أن تقضي السابق واللاحق مع إطعام مسكين عن كل يوم بالنسبة للسابق. نعم.
هل بلع البلغم مفطر؟
لا تتعمد ذلك ولا يفطر، لكن لا تتعمد ذلك باستمرار. نعم.
سائل يقول أحسن الله إليكم، متى يكون الثلث الأخير من الليل؟
يختلف صيفا وشتاء، الله أعلم أنه يبدأ في حوالي الساعة الثانية يعني ليلا. نعم.
سائل يسأل في العشر الأواخر من رمضان هل يصلي الإنسان القيام فقط أم يجمع بينه وبين التراويح، وكيف يصلي الوتر في هذه الحالة؟
إذا كان سيصلي مع الجماعة يصلي معهم الفترتين ثم يوتر في الأخير، وهم لا يصلون في وتر في العشر الأواخر، لا يصلى الوتر في الجزء الأول من التهجد، وإنما يصلى في آخر التهجد. نعم.
ما حكم دعاء ختم القرآن، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح؟
وجه هذا السؤال إلى فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد.
ما هو علامات الصوم المقبول عند الله؟
أن يخرج المسلم من رمضان بنفس طيبة منشرحة منفتحة للتزود من العبادة. نعم.
بعض الناس يظنون الأناشيد أنها من وسائل الدعوة.
الأناشيد القائمة حاليا غناء، هي جزء من الأغاني، والإنشاد بيّنت غير مرة في ضوء كلام مشايخنا ومنهم الشيخ صالح الفوزان وغيره أن للإنشاد أربعة ضوابط لا بد من تحققها. الشرط الأول أن يكون ما يقال فيه مباحا، والشرط الثاني أن لا تصحبه معازف. طبعا لا يكون فيه أن يكون فيه مباح يعني يكون الكلام الذي يقال يعني بعيدا عن الهجاء والسب والشتم والخلاعة والمجون والغزل المكشوف والوصف الكاذب والمدح الكاذب والغيبة والنميمة والكذب والتهييج والدعوة للخروج، وما إلى ذلك من ما هو موجود الآن في الساحة. ثانيا أن لا تصحبه معازف. رابعا ثالثا أن لا نقلد فيها صوت المغنين والمغنيات. رابعا أن يكون أن لا يتخذ غاية بحيث يكون هو الشغل الشاغل، مثل ما يفعل بعض الناس يشغل حتى عن تلاوة القرآن، في البيت أناشيد وفي المسجد أناشيد وفي المدرسة أناشيد، تتحول كل الدنيا إلى أناشيد. أما الأناشيد الموجودة حاليا في الساحة وحول المسجد الحرام والمسجد النبوي، أقولها بكل صراحة، هذه أغاني وليست أناشيد، ويأثم من يبيعها ومن يبيعها ومن يشتريها ومن يقتنيها. أقول يأثم هذه التي تلحن بألحان مثل هذه التي يقول طيبة طيبة طيبة، بريئة منك ومن غنائك هذا. نعم،
هل الاستماع
فيها استغاثة بطيبة؟ أنا سمعت هذه وأنا أمشي بجوار المسجد النبوي وبجوار المسجد الحرام. فاتقوا الله أيها الباعة، واتقوا الله أيها المشترون، عطلوا هذه التسجيلات بعدم الشراء منها، فإن شراء هذه الأناشيد مثل شراء الأغاني الماجنة تماما بتمام، إن لم تكن أخطر، لأنها تدعو أحيانا إلى الشرك والبدع والمجون. نعم.
سائل يقول هل الاستمناء مفطر في رمضان؟
نعم،
هل الاستمناء مفطر في رمضان؟
نعم، الاستمناء مفطر في رمضان، وأيضا يوجب البعض فيه الكفارة، انتبه يا عبد الله. والاستمناء محرم ومن تجاوز للحد، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالاستمناء ابتغاء وراء ذلك، فاتق الله يا عبد الله. نعم، وابتعد عن ما يغريك. أكثر أسباب الاستمناء أن البعض ينظر إلى الأفلام الخليعة فيجد نفسه مضطرا إلى الاستمناء. أبعد عن هذا الشر، عن هذا الشر كله، تنجو من عواقبه بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
سائل يسأل: يا شيخ، أنا شاب أعمل في إحدى الشركات، ودوامي من بعد صلاة العصر حتى أذان الفجر، وصاحب العمل لا يرضى لنا أن نصلي صلاة القيام، فهل يجوز لي أن أتجاهل صاحب العمل؟
لا، تؤدي العمل الذي طلب منك وتصلي ما تستطيع، 3 ركعات، 5، 7، 9، 11، الذي تستطيع. نعم.
سائل يسأل: يا شيخ حفظك الله، داعبت زوجتي في العام الماضي في شهر رمضان ونزل المني من غير إيلاج في فرج، فما الحكم؟
توب إلى الله عز وجل واقضي ذلك اليوم، ولا تعد إلى هذه المداعبة في نهار رمضان، ولا يحتج أحد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قالت عائشة: وأيكم ومن منكم يملك إربه. نعم.
سائل يقول: أقول لك إني أحبك في الله أولا. السؤال: هل التراويح أفضل في المسجد أم في البيت؟
والله الذي أراه في المسجد الحرام والمسجد النبوي أنها في المسجد أفضل، وفي بقية المساجد أنت يعني وشأنك، إن صليت في البيت وترى أنك تستطيع أن تطيل أكثر وتخشع أكثر ويعني تكثر من تلاوة القرآن وتجعل يعني القيام طويلا، لا شك أن هذا أحسن، لكن خشيت على نفسك الكسل فصلي مع الجماعة. نعم.
سائل من أفريقيا الغربية يقول: نحن عندنا في أفريقيا الغربية مشكلة لا نكاد نحلها، وهي أنه يوجد بيننا وبين المملكة 3 ساعات تقريبا، أفنصوم برؤيتهم الهلال؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
إذا كانوا ممن يعملون بالهلال فصم مع بلدك إذا كنت فيه، وإن كانوا ممن أبطلوا هذا الحكم وعملوا بالحساب الغربي فصم أنت مع من يتحرون، ولكن تجنب الفتن حتى لو لم تعمل لن صومك، وكذا الحال في الفطر. نعم.
إذا حاضت المرأة أثناء الصيام فماذا تفعل؟ وإذا طهرت أثناء الصيام فماذا تفعل؟
إذا حاضت في وقت الظهر لزمها أن تصلي الظهر والعصر إذا طهرت، وإذا حاضت كذلك في وقت العصر فإنها تصلي العصر، تقضي صلاة العصر. أما إن حاضت في الظهر بعد الظهر فإنها تصلي الظهر والعصر، وإن حاضت في وقت المغرب تصلي المغرب والعشاء إذا طهرت. نعم.
شيخنا، من ترك الصوم متعمدا من غير عذر ومات على ذلك ولم يقضي، فهل يصوم عنه أولياؤه؟
أبدا. الذي يصوم عنه وليه من ترك الصوم لعذر كالمريض ونحو ذلك أو المسافر ثم مات ولم يقضي ما عليه، تركه لمرض أو سفر أو امرأة تركته لحيض أو نفاس أو حمل، فإنه يقضى عن أولئك من صام مات عليه صوم صام عنه وليه. هذا هو الصحيح، وإن كان البعض يقصرها على الكفارات والنذور. أما من ترك الصوم متعمدا فلا يقضى عنه أبدا ويترك أمره إلى ربه. نعم.
ونختم بهذا السؤال، سائل يقول: هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، وما صحة حديث لا اعتكاف إلا في الثلاثة المساجد؟ أفيدوني أفادكم الله.
الذي يبدو أنه يجوز حتى في الاعتكاف في المساجد الثلاثة، وهذا الحديث يراجع صحته. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم